بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها. في الأسابيع الماضية جرى بعض الحديث حول بعض الاستضاءات والاستلهامات التي يمكن أن تستنطق بها هذه الآية القرآنية الكريمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في هذه الليلة نضيف بعض الاستنباطات أو الاستلهامات أو الاستضاءات الأخرى حول هذه الآية الشريفة. الله يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الدلالة الالتزامية لهذا الكلام، هناك مجموعة ومجاميع من الدلالات الالتزامية لهذا الكلام. من تلك الدلالات الالتزامية أن هذه الدائرة، هذه هي دائرة لا تنالها يد الانتخابات، وإنما هي دائرة التعيين الإلهي المباشر. البشر له أن ينتخب، لكن فيما عدا تلك الدوائر التي عدها الله سبحانه وتعالى مرتبطة به مباشرة، أو حسب التعبير العرفي من صلاحياته المباشرة التي لم يفوضها لأحد. دائرة الانتخاب لا تطال ولا تنال ولا تشمل الرسل ولا الأئمة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى، فليس لكم أن تقولوا لا، وليس لكم أن تحتجوا، وليس لكم أن تعترضوا، وليس لكم أن تنحرفوا عن ذاك الصراط السوي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. هذه ليست دائرة للانتخاب، بل هي للتعيين، بل هي دائرة معينة من قبل الباري جل وعلا، سواء كانوا الرسل أم الأئمة. ليش؟ لأنه الأئمة أيضا دائرتهم دائرة التعيين. قال: إني جاعلك للناس إماما. إني يعني الله بشخصه، انصح هذا التعبير إني جاعلك للناس إماما، مو واحد ثاني يستطيع أن ينتخب الإمام أو الرسول. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي، يعني عهدي بالإمامة، هذا عهد من الله مباشرة لا تناله يد الانتخاب أبدا. قال لا ينال عهدي الظالمين ولو لحظة واحدة ولو في جهة من الجهات، في توضيح هذه الآية. قال لا ينال عهدي الظالمين، أي الظالمين ولو للحظة ولو في جهة من الجهات، ولو بخطور خاطر في القلب يكون مصداقا للظلم. في حديث مفصل كلامي حول هذه الآية المباركة ودلالتها على نفي أن ينال عهد الله من ظلم ولو ثانية واحدة بشكل من الأشكال، فكيف لو سجد للصنم فترة من الزمن؟ إذن سواء كان رسولا أم إماما فإن تعيينه من الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، آل إبراهيم وآل عمران منهم الرسل ومنهم الأوصياء، منهم الرسل ومنهم الأئمة، هؤلاء اصطفاهم الله. إذن الدلالة الالتزامية الأولى لقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هي هذه، أن هذه الدائرة مو دائرة الانتخاب، وإنما هي دائرة النصب الإلهي. إنما الانتخاب يكون في دوائر لاحقة على حسب الأطر التي وضعها الله سبحانه وتعالى. مثلا بالنسبة للفقهاء، لأنه الإمام المعصوم قال من كان، من من أدوات العموم، ماكو تعيين إذن، فأنتم انتخبوا. هنا دائرة الانتخاب، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. من؟ أي واحد منهم بالتعيين لا تعيينه، وإنما كل من جمع الشرائط من الفقهاء فأنت مخير، لكن في هذا الإطار أيضا ليست حرية انتخاب مطلقة، وإنما هي حرية انتخاب في داخل إطار. وبعض الأشياء الله جعلها حرية مطلقة، وإن كانت حرية نسبية، كأن تنتخب لنفسك أنت وكيلة لإدارة بعض أعمالك، أنت كيف تستطيع أن تنتخب فاسقا أم عادلا إن شئت، تستطيع أن تنتخب جاهلا أم عالما، مؤمنا أم كافرا. فبعض الأشياء الله حددها بالمصداق الخاص، وبعض الأشياء ترك لك فيها مجال الانتخاب لكن حدد إطار لذاك الانتخاب في دائرة من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وبعض الأشياء حتى هذا الإطار لم يضعه، مثل ما أشرنا في مثال الوكالة. أما في أمثلة أخرى مثل أن يعين الإنسان وليا على الوقف، أيضا أكو إطار، ولست حرا في أن تصنع كما تشاء. إذن هذه هي الفائدة الأولى أو اللازم الأول لقوله تعالى ذلك. ثانيا الفائدة الثانية أو اللازم الثاني لقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أنه حيث أن الله قد اصطفاهم، فهذا الاصطفاء والانتخاب والاختيار والاشتباء هو الأصلح بدون كلام، هذا ثانيا. وهذه القضية أيضا قضية ضرورية لكل من يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم حكيم قادر، وإلا يلزم من ذلك إذا قلنا بأن الله لم ينتخب الأصلح شنو معناته؟ معناته والعياذ بالله أن الله كان جاهلا، وليس الله بجاهل بلا شك، أو عالم لكن غير قادر، يعلم بس ما له قدرة أن ينتخب الأصلح، أو أنه عالم وقادر لكن مو حكيم، يعمل عمل السفهاء، لا يعقل ذلك في الله سبحانه وتعالى. إذن ما دام الله قد اصطفى هؤلاء فإن هذا الاصطفاء بلا شك سيكون هو الأصلح للبشرية على الإطلاق وللعوالم كلها. ثالثا اللازم أثر... قلنا أولا هذه الآية يلزمها أن هذه الدائرة هي دائرة التعيين، يعني يستنبط منها أن هذه الدائرة دائرة تعيين ترتبط بالله سبحانه وتعالى مباشرة. ثانيا أن انتخاب الله واصطفاءه هو للأصلح بدون شك ولا ريب للبشر. ثالثا إذا كان ذلك كذلك إذن أطيعوا، إذا الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء والرسل واصطفى الأئمة إذن شنو النتيجة؟ أنه أطيعوا، يعني اسمعوا الكلام، يعني امشوا وراء هذا القائد، لا تصير في مقابل النبي أو في مقابل الإمام مجتهد تقول قال الله وأقول، تقول متعتان كانت على عهد رسول الله أنا أحرمهما قال الله وأقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما دام الله قد اصطفى إذن عليك أن تطيع، أن تسمع وتطيع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه لوازم ثلاثة وباختصار، وإلا الحديث في هذا الاستنباط طويل، لوازم ثلاثة من هذه الآية تستنبط: التعيين بيد الله سبحانه وتعالى فلا انتخابه، ثانيا منتخبه جل اسمه هو الأصلح، ثالثا إذا كان ذلك كذلك التعيين بيده وكان هو الأصلح فعلينا أن نسمع ونطيع، فإن تعقلنا ذلك والفلسفة والحكمة في تشريع معين فبها ونعمة، وإن لم نتعقل أي لم ندرك بعقولنا الخفايا والزوايا والأبعاد فعلينا أن نتعبد. صفة الإنسان العاقل هي التعبد. الناس بعضهم يتصور أن التعبد في مقابل التعقل، بالعكس، التعبد لله هو ثمرة التعقل، لأني عاقل وأفهم فعلي أن أتبع الأعلم، فكيف إذا كان الأعلم بقول مطلق؟ إذن التعبد ليس قسيما للتعقل بل هو ثمرة التعقل وهو نتيجة التعقل وهو إحدى فوائد وآثار ولوازم العقل الحقيقي الذي هو نور يضيء الدرب والطريقة. حسنا، يمكن أن نعبر عن هذا البحث بطريقة أخرى: لماذا علينا أن نطيع الله سبحانه وتعالى في من اصطفاهم قادة لخلقه بل لكونه؟ الجواب على ذلك واضح وهو بحث في محله له كلام طويل عريض، لكن نختصر كإشارات. أولا لأن الله هو الأعرف ببواطن البشر، إضافة إلى أنه الأعرف بظاهرهم. إحنا ما نعرف شيء إلا السطح، حتى السطح ما نعرف منه شيء. العلم الحديث عندما يتطور تطور كبير توه يكتشف أن في المخ مثلا أكثر من 100 مليار خلية. شنو أعماق هاي الخلايا؟ واصلين بعدهم إلى بعض سطح عمق تلك الخلايا، أكثر من 100 مليار خلية في المخ. وعلى ما ببالي فإن بدن الإنسان يتركب من 10 تريليونات خلية، حقيقة أرقام خيالية، التريليون 1000 بليون، يعني 1000 مليار، هو المليار رقم مذهل. جربوا إذا عندكم فرصة وعدكم خلق ابدأوا بالعد 1 2 3 4، شوف كم يطول منك من سنة ومن سنين حتى تستطيع أن تعد تريليون. هذا بدن الإنسان على بساطته، البدن كلش بسيط ظاهرة، لكن الله إعجازه عمق في بساطة، هذا إعجاز. فشي ظاهرة عادي، لكن 10 تريليونات خلية، ثم تعال في كل خلية هي عالم حقيقة. يعني شلون الشمس والقمر والمريخ وأوراناس وزهرة وزحل وعطارد ونبتون وبلوتون، هذه كلها لها أبعادها وجاذبيتها وخصوصياتها، هاي الخصوصيات أشباهها ولو بطريقة أخرى موجودة في هذه الخلية التي لا ترى بالعين المجردة كما هو أوضح من أن يذكر. إذن أولا الله سبحانه وتعالى عندما عين لنا القادة من رسل وأئمة فعلينا أن نطيع ونتبع. ليش؟ لأنه الأعرف بنا وبصالحنا وبما هو خير لنا وما هو شر لنا. هذا أولا، وهو أمر يقره العقل والوجدان أيضا، والتجربة على ذلك شاهدة. الله سبحانه وتعالى أعرف بماضينا، والماضي يؤثر على الحاضر، وأعرف بحاضرنا، وأعرف بمستقبلنا. إذا سلمت أنت تعرف بكرة شي يصير؟ لا نعلم، لكن الله يعلم. فعندما يحدد لك قائدا، لأنه يعرف الماضي والحاضر والمضارع أيضا، ما نعرف شيء. إذا سلمت الأمور بيد البشر، النتيجة تصير الخراب والدمار. الآن حسب تقرير، فإن حيوانات المحيطات والبحار، يعني الكائنات البحرية الموجودة في هذه المحيطات، لو استمر التخريب البشري على ما هو عليه، فإنها ستنقرض بأكملها في خلال 40 سنة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خلال 40 سنة كل هاي الحيوانات ستنقرض. التوازن البيئي عندما يختل، كل شيء سيخرب وكل شيء سيتهدم وينهدم. هذا البشر، البشر قاصر، البشر لا يعرف مصالحه، هو ما يعرف ذاته، ما يعرف تفاصيل حياته، ما يعرف مستقبله، لا يعرف ماضيه، لا يعرف إضافة إلى ذلك بيئته والتفاعلات الموجودة بينه وبين البيئة والنبات وإلى آخره. إذن لأن الله هو الأعرف، فعليك أن تطيعه في من عينه قائدا. هذا أولا. ثانيا، نقول ليش لازم نطيع الله ونطيع القادة الذين حددهم الله؟ الله عين قادة بالتعيين وقال مو مجال للانتخاب هنالك. أقول لا، أنا ما أطيع. لا، ما لك حق. أولا لأنه الأعرف بصالحك، ده يقول لك هناك بير توقع بيه، تقول لا ما أسمع الكلام، أنت الذي تتضرر. هذا أولا. ثانيا، إضافة لأنه الأعرف، بيده الثواب والعقاب والخير والشر. البشر وكل إنسان يسوقه ماذا؟ الثواب. يعني ليش يروح للعمل؟ الآن كل البشر في العالم يروحون للعمل، ليش؟ في البيت أو في غير البيت، لأن هناك ثواب. الثواب ما هو فلوس، يحصل على مال. المرأة تدير الأطفال، الثواب شنو؟ رضا الوجدان. الثواب مو بالضرورة يكون شيء مادي. كل إنسان فإنه يسوقه الثواب أو يسوقه العقاب. المرأة عندما تحتضن أطفالها، ليش؟ لأن تحس بالطمأنينة عندئذ. الإنسان عندما يصلي لله بخشوع وخضوع، ليش يصلي بخشوع وخضوع؟ لأنه يحس بلذة، هذا ثواب. نفس هذه لذة المناجاة هي ثواب من الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن الله بيده الثواب والعقاب، وكل أنواع الثواب والعقاب بيد الله. يقول عينت لك هؤلاء القادة، ما تريد؟ شنو؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. إذن بيد الثواب وبيد الله العقاب، فإذن لما لا تطيع الله سبحانه وتعالى؟ هذا ثانيا. إذن لأنه الأعلم والأعرف بصالحك، فعليك أن تطيعه. ثانيا، لأن بيده الثواب والعقاب. ثالثا وباختصار، لأنه المالك. المالك في دائرة المالك، أنا ما أقدر أقول له رحت إلى بيت واحد يقول لك يا أخي الكريم لا تطلع من الغرفة إلا باستجازة، أكو نساء أو أي شيء آخر. يقول لا، ليس يحق لك ذلك. في شركة واحد موظف يسرق الأموال، إلى حق؟ خيانة. إحنا الآن في شركة الله، انصح هذا التعبير، في دنيا الله، في عالم الله، أنا مملوك لله، فشلون أقول له لا؟ يقول أنا رئيس الشركة يقول لك في مثال عرفي أنه هذا هو النائب لي. أقول له لا، لا أطلع برا خلاص. واحد ما يعجبه هالكلام خلي يخرج من مملكة الله برا، يروح في عالم آخر، هناك يشوف لإله آخر مثلا. يعني الله هو المالك، هو المالك الحقيقي. المالك الحقيقي قال لك صلي، قل على الرأس والعين. قال يا المرأة تحجبي، على الرأس والعين. قال يا المرأة شهادتها كذا، قال إرثها كذا. لا، حقوق المرأة، المرأة والرجل كلاهما محترمان، لكن في مملكة الله، مملوكان لله. إذا الله قال شيء على الرأس والعين، شلون تتقبلون الخيانة في كل شيء غلط؟ أن الإنسان يخون رئيس الشركة، الإنسان يخون قوانين الدولة ويشترع عليها، أو يشترع على قوانين المدرسة. التلميذ يقول شنو معناته أنهم خلين قوانين معينة، فلان ساعة نجد الصف؟ لا،
أنا ما يعجبني ساعة 8 أجد الصف، أجي ساعة 8 وربع، ما يعجبني 9 إلا ربع أطلع عند انتهاء المدرسة يعني الدراسة والصف، أطلع 9 إلا 20 دقيقة يقول له تفضل برا. الله يقول لك تفضل برا، ما تريد تريد تعصر له أطلع برا من مملكة الله. الله عندما يعين قادة للخلق فهو المالك الحقيقي، فأي شيء قال لازم نقول على الرأس، وإلا كنا خوانة وجنات وليس فقط عصات بالمعنى المعهود للجناية والمعصية. الآية تقول هكذا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن شنو؟ إذن لا انتخاب بل نصب وتعيين. أولا إذن هو الأصلح حتما، ثالثا إذن عليكم أن تطيعوا وتسمعوا لأنه هو الأعلم والأعرف أولا، ولأنه هو المالك الحقيقي، ولأن بيده الثواب والعقاب. فش تريد؟ إذا تريد أي جهة من الجهات فإن الأمر بين مبين واضح. هذه هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: هذا المالك الحقيقي رب الأرباب وإله الآلهة وخالق البرايا والكائنات قد جعل، هنا نتوقف قليلا، قد جعل مقاييس للحق والباطل، جعل فاروقا للحق والباطل. هذا الفاروق اسمه علي بن أبي طالب عليه السلام، من ألقاب أمير المؤمنين الفاروق، والذين يغصبون الخلافة يسهل عليهم غصب اللقب. هذا مش بعد اللقب، لقب علي عليه، وهو واضح لأنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهو الفاروق مو فلان بابها. أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يقول عن ذاك الثاني: لا أبقاني الله لمعضلة ليس. فمن الفاروق؟ هذا الفاروق أو ذاك الفاروق؟ عندما يقول بأنه كل النساء أعلم من عمر حتى المخدرات في الحجال، فاروق صار؟ يعقل ذلك؟ بس لكن الذين يغصبون الخلافة سهل جدا أن يغصبوا الألقاب، كما غصب لقب الفاروق، غصب لقب ذو النورين وسائر الألقاب كما هو واضح. الله سبحانه وتعالى الذي اصطفى هو بنفسه جعل الفاروق، ما يصير هو يصطفي ثم الفاروق يخليه هكذا شخصا يخطئ، مو معقول. الله هو الذي اصطفى، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى فإنه أيضا هو الذي يجعل الفرقان، اللي هو من أسماء القرآن: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، في معنى آخر للفرقان أيضا. من مصاديق، دققوا هنا جيدا حتى نصل إلى السيدة الزهراء عليها الصلاة والسلام، من مصاديق الفاروق هو الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام بتصريح رسول الله صلى الله عليه وآله: الفاروق بين الحق والباطل، الفرقان بين الحق والباطل، المائز والشاخص والعلم الذي لا يخطئ. والعلامات من أبرزها فاطمة الزهراء عليها صلوات الله وسلامه. ليش؟ لأن رسول الله يقول: إن الله يرضى لرضا فاطمة، فرضاها مرآة رضا الله. في تعرف أنت على حق، شوف هل ترضى عنك الزهراء أو لا. في تعرف أن الله راض عنك أم لا، شوف رضا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ويغضب لغضبها. إذن هي الفاروق وهي المقياس بين الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى كما اصطفى الأنبياء والرسل حدد لك أيضا مقاييس الحق والباطل كأشخاص وككتب: القرآن الكريم، الإنجيل غير المحرف، التوراة والزبور وصحف إدريس وما أشبه ذلك من هذه الكتب قبل أن تطالها يد التحريف تلك الكتب، إلا القرآن الكريم كما هو واضح ومبين أنه لم تنله يد التحريف. هذه الرواية أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها ليست خاصة بالشيعة، حتى نقول إحنا قاعد نقول مقياس يمكن ما يكون صحيح. السنة أيضا رواياتهم وصرح أعاظمهم بصحتها. أما البخاري فقد نقلنا منه الرواية لينقل جزء من الرواية، ينقل البخاري هذه الرواية أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. الحديث رقم 3767 من البخاري. لكن هذه الرواية ناقصة، يعني أرضاها أرضاني ما في. إحنا نجي نشوف الرواية ما هو كاملها، ثم نأتي إلى كلام البخاري حتى نشوف مقياس الحق والباطل حتى عند أهل السنة هو فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري، وبعدين يصرح يقول هذا حديث صحيح الإسناد. إذن مو كلام الشيعة، كلام السنة أيضا ذلك. الرواية ينقلها بسندها، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. إذن هذه رواية يذكرها الحاكم النيشابوري ويصرح بأنها رواية صحيحة، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. الرقم 4713 حسب إحدى الطبعات، المجلد 11 صفحة 38. المعجم الكبير للطبراني حسب إحدى الطبعات، المجلد الأول صفحة 108، أيضا ينقل هذه الرواية: أن الله يغضب لغضبك، يخاطب فاطمة عليها السلام، ويرضى لرضاك. أيضا جامع الأحاديث للسيوطي حسب هذه الطبعة، المجلد 23 صفحة 200 أو 359، الحديث رقم 26219. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وأخرجه أبو يعلى في المعجم. الناس اللي عندهم سيديات كلش سهل يستخرجون هذه الأحاديث بكل بساطة. أخرجه أبو يعلى في المعجم، والطبراني أيضا، وقال الهيثمي إسناده صحيح. الهيثمي من أكبر علمائهم، وأيضا الحاكم، وقال صحيح الإسناد اللي الآن نقلناه، وابن عساكر أيضا، وآخرون كثيرون جدا. وكذلك نقل هذه الرواية في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني حسب طبع المجلد 8 صفحة 57، والإصابة في كتاب الإصابة في تعريف الصحابة، وفي كتاب أسد الغابة لابن كثير، وفي كتاب تاريخ دمشق، وفي كتاب كنز العمال حسب هاي الطبعة المجلد 12 صفحة 111، وأيضا في جامع الأحاديث للسيوطي، وكتب أخرى كثيرة. مو هي رواية وروايتين وثلاثة، بل حسب هاي المصادر اللي في هذه العجالة بعض الإخوة الكرام جزاه الله خيرا استخرج بعض المصادر في الكثير الكثير من أمهات كتب أهل السنة. هذه الرواية موجودة بهذا النص، أنه يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. وصرح عدد من أعلامهم كما ذكرنا بصحة هذه الرواية وتماميتها. إذن القضية قضية بديهية، هذا مقياس، مقياس حق وباطل. فإذا غضبت الزهراء على شخص أو على موقف فإن غضب الله هنالك، وإذا رضيت عن شخص أو موقف فإن رضا الله سبحانه وتعالى سيكون هنالك أيضا. لكن ابن تيمية ماذا يقول؟ ابن تيمية يقول، يعلق على هذه الرواية بأنها كذب. ليش كذب؟ لماذا؟ أعاظم، أكو موقف يعني عندك من الزهراء عليه السلام؟ أعاظم علماء السنة في الكثير من المصادر، مو كتاب وكتابين، يذكرون هذه الرواية ويقولون هي صحيحة. الهيثمي يقول صحيحة، الحاكم النيشابوري يقول صحيحة، آخرون يقولون صحيحة. ليش أنت تقول كذب؟ ما الذي يضر كذلك؟ ما الموقف من الزهراء عليه؟ ليش كذب؟ ثم تقول كذب، البخاري أيضا يكذب، قول كل هؤلاء علماء السنة كذابون برأي ابن تيمية، كلهم يقولون الدجل. لكن البخاري أيضا يكذب، البخاري نقل قسم من هاي الرواية لكن فيه الكفاية. البخاري ماذا نقل؟ نص روايته: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا المقدار بعد ما في شك، ليش تقول الرواية كذب؟ ثم ما الذي ضرك من ذلك؟ أنت خايف من كلمة يرضى لرضاها؟ أولا في ذيش الكلمة الكفاية، لأنه عندما يقول فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضب، يكفي هذا المقدار، يكفي لإدانة القوم. ليش تخاف بعد؟ خلاص إذا الجرة انكسرت قد انكسرت بهذا المقدار من حديث البخاري. لا شك عند الشيعة والسنة في أن الزهراء عليه السلام غضبت على القوم كما هو واضح، يغضب لغضبك كافي، من يحتاج أكثر بعد. فأنت لماذا تيجي تكذب رواية مسلمة مذكورة في كتبكم المعتمد عليها وصرح كبار علمائكم ورجالييكم وثقاتكم بأنها صحيحة؟ ليش؟ إذا تخاف من هاي الكلمة، هاي الكلمة موجودة في البخاري. ثم إحنا ما نحتاج حتى للمقطع الثاني ويرضى لرضاك، نفس هاي الكلمة متضمنة دق وجد في بضعة مني، أصلا ما نحتاج حتى للتتمة. إذا لم يكن في البخاري إلا المقطع الأول فاطمة بضعة من يخلص، حتى ما نريد يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، انتهى الأمر. إذا فاطمة بضعة من رسول الله فما يغضبها يغضبه، واضح. وإلا النبي يطلق الكلام على عواهنه، مو معقول ذلك. ثم من البديهي أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يقصد ببضعة من، يعني بضعة من جسدي، يعني هي بنتي، هذه مو فضيلة بما هي هي، وإلا ابن نوح كان ابن نوح، لكن هذه فضيلة له أن يكون إنسان متولدا من إنسان آخر، قد صالح يتولد من طالح أو طالح من صالح، لا بضعة من، يعني من روحي، وإلا من الجسد بما هو جسد مع قطع النظر عن سائر المقاييس، فليس له تلك كل بنت هي بضعة من أبيها، مو شيء غريب يعني النبي قاعد يقوله، لا لا. والتتمة أيضا شاهدة، بس أقول قطع النظر عن التتمة، فاطمة بضعة من نفس هالمقدار يكفي. إذا كانت بضعة من رسول الله فما يؤذي جزء رسول الله يؤذي رسول الله، ما يرضي ويسر بعض رسول الله يسر رسول الله، ما في كلام. فليش ابن تيمية يقول هذه الرواية كذب؟ لماذا؟ بأي مقياس عقلي أو عرفي أو رجالي أو كلامي؟ لا مقياس. إذن إذا عرفنا بأن المقياس هو رضا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فعلينا أن نتحرى رضاها وأن نتجنب سخطها وغضبها. هذه إذن أيضا النقطة أو الحقيقة الثانية على ضوء وفي إطار البحث عن الآية القرآنية الشريفة. نصل للحقيقة الثالثة، إذا كانت الزهراء عليها السلام هي المقياس للحق والباطل، لكن السؤال أنه هل تعرفنا على هذا المقياس؟ واحد. اثنين، هل عرفنا هذا المقياس للآخرين؟ الجواب لا. فلنشوف الحافظ جلال الدين السيوطي ماذا يقول، ثم البدخشاني ماذا يقول. يقول الحافظ، إذا ألقي الرواية هنا، الحافظ جلال الدين السيوطي يقول الروايات الموجودة المنقولة عن فاطمة الزهراء هي فقط 10 روايات. نقول أنت جاهل أم عالم أم متجاهل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الحافظ جلال الدين السيوطي يقول جميع ما روته فاطمة رضي الله عنها حسب تعبيره من الحديث لا يبلغ 10 أحاديث، تعلم أو لا تعلم. الحافظ البدخشاني يقول كل ما روي عنها ف18 حديثا. تعلمون أم لا تعلمون؟ إذا ما تدري فاطمة ابنة رسول الله مقياس الحق والباطل، إذا ما تدري فهذا غريب، إذا تدري فهذا أغرب. والحال أنه بعض العلماء تصدى لجمع بعض الروايات المنقولة عن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، فبلغ في استقراء ناقص المئات من الروايات، جمعها في مجلدين ضخمين في أكثر من 1400 صفحة أو هالحوالي، عوالم العلوم والمعارف والأحوال في حالات سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام، السيد محمد باقر الأبطحي جزاه الله خير الجزاء. المئات من الروايات في استقراء ناقص جمعها. ثم يقول السيوطي الروايات اللي روي عنها جميع، قل ما حصلت عليه غاية الأمر تواضع، قل ما عثرت عليه هي 10 روايات، ما يخالف نقبل منك، نقول استقراءك أنت لم تصل للشيء، لكن جميع ما روي عنها من الحديث 10 أحاديث. لماذا؟ لماذا هذا التجاهل للحق وللحقيقة وللواقع وللتاريخ؟ مئات الأحاديث روي، وبعض هذه الأحاديث في عشرات الصفحات قد تكون، يعني مو حديث أيضا مختصر، بعضها كلمات وبعضها ملزمات إن صح هذا التعبير، وصفحات طويلة، وكل منها جوهرة في حد ذاتها. إذن أولا هسه نقول ما يخالف، ربما نعذر فرضا هذا الإنسان السيوطي أو البدخشاني أنه في ذاك الزمان المكتبات كانت متباعدة ما يعرفون، فرضا نقول نختلق له عذرة، قلنا تعبير أيضا ما كان دقيق، ليش يقول جميع ما، يقول ما حصلت عليه. نقول هذا الزمن الآن عصر الانفتاح والكتب موجودة والإنترنت والشبكة العنكبوتية موجودة، ليش الآن تكررون هذا الكلام أنه تلك المرأة مئات الروايات قد نقل عنها، فهي تلك المرأة العالمة المحدثة النحريرة. أما سيدة نساء أهل الجنة بتصريح البخاري 10 روايات، توهم محاولة الحط من شأن سيدة نساء أهل الجنة. لماذا؟ الآن بعد ما لكم عذر، هذا الكتاب موجود، روحوا طالعوا شوفوا المئات من الروايات. السيد الوالد أيضا الله يرحمه في مجلدات 5 مما طبع من كتابه من فقه الزهراء تطرق لبعض هذه الروايات بالبحث والتحليل والاستنباط وما أشبه ذلك. إذن أولا هل عرفنا هذا المقياس بين الحق والباطل، وهل عرفناه للآخرين؟ يعني شوفوا مثلا خطبة الزهراء عليها السلام الفدكية، كم نسخة منها احنا طبعنا؟ كم نسخة طبعنا منها؟ كلمات الزهراء هاي اللي الآن أقول بالمئات موجودة، كم نسخة منها طبعت؟ هل 10 ملايين نسخة طبعنا من هذه الكتب؟ من نهج البلاغة، من الصحيفة السجادية، 100 مليون، أو 5000 نسخة، 10000 نسخة، 20000 نسخة؟ لاحظوا الأشياء تعرف بأشباهها. علينا إذن ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وما دام الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله الصادق الأمين قال إن الله يرضى لرضا فاطمة أو لرضاك ويغضب لغضبك أو لغضب فاطمة، ما دام الرسول وهو الصادق المصدق الأمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد صرح بذلك، فعلينا أن ننشر تعاليمها أنوارها وأيضا حكمها وكلماتها على مستوى مو ملايين ولا عشرات الملايين بل مئات الملايين. لاحظوا أذكر لكم بعض الإحصاءات حتى نعرف كم نحن مقصرون في حق سادة الكون. شوفوا هذه الإحصاءات بشكل موجز وسريع. المورمن طائفة مختصرة، يعني طائفة مستضعفة، يمكن عددهم 10 ملايين نسمة. المورمن هم قسم من المسيحيين، هؤلاء طبعوا من كتابهم المقدس عندهم 130 مليون نسخة وهم 10 ملايين. أما أتباع الزهراء عليها السلام وأهل البيت، والمفروض أن كل مسلم يكون تابعا للزهراء، الزهراء كل مسلم يقبل بها إلا الناصبي وهم في الذات، فكل مسلم يرى السيدة الزهراء عليها السلام لها ذلك المقام العالي السامي. أتباع الزهراء إذا كان نقول كل المسلمين فهم حوالي 2 مليار، إذا الشيعة هم حوالي 1 مليار على حسب إحصاء أن الشيعة نصف العالم الإسلامي، إذا تنقص عددهم نقول ثلث، فيعني 700 مليون تقريبا. 700 مليون كم طبعوا من الخطبة الفدكية أو من حديث الكساء أو من سائر ذلك من أحاديثها صلوات الله وسلامه عليها؟ هذا إحصاء. نجي الإحصاء الثاني ولاحظ شوي نوسع الدائرة. القرآن الكريم إيش قد طبع منه؟ يعني إحنا مسلمين وعدنا همة وعدنا ما شاء الله 50 دولة إسلامية مختلفة، مجموع النسخ التي طبعت من القرآن الكريم طوال التاريخ حسب إحصائية ويكيبيديا 800 مليون نسخة. مجموع ما طبع من القرآن الكريم 800 مليون نسخة. المورمن 10 ملايين طابعين 130 مليون نسخة من كتابهم المقدس، والمسلمين 2 مليار وطابعين بس 800 مليون نسخة من القرآن الكريم. نجي إلى ماوتي سيتونغ. ماوتي سيتونغ فد واحد كان جاهل، أفضل ما يقال به أنه جاهل، ما يعرف الحقيقة، ما يعرف الله، اللي ما يعرف أبسط الحقائق هذا جاهل، هذا خير ما يقال فيه. مثل واحد بالنهار يقول الآن ليل، هذا شنو؟ هذا خير ما يقال فيه أنه جاهل. فماو تي سيدونغ القائد الصيني الشهير خير ما يقال فيه أنه جاهل، لأنه يجهل وجود الله أو يتجاهل. هذا الرجل اليوم ماو تي سيدونغ كتاب مقتطفات من أقوال الرئيس الصيني ماو تي سيدونغ، طبع منه 900 مليون نسخة، يعني أكثر من القرآن الكريم. لاحظوا 900 مليون نسخة من كلام فد إنسان ملحد منكر لله، وأدخل بلده في استبداد رهيب كما تعلمون. والآن بدأت الصين تتراجع عن تلك القبضة الحديدية التي أورثها ماو تي سيدونغ لجماعته، فلذا شوية ازدهرت اقتصاديا. أما الإنجيل، الإنجيل كم طبع منه؟ 6 بلايين نسخة، يعني 6 مليارات نسخ. نجي إلى ناس من درجات أخرى. هذه المرأة المعروفة أجاثا كريستي الروائية المعروفة، من إحدى كتبها طبع 100 مليون نسخة. الرواية هي اسم الرواية ثم لم يبق منهم أحد. 100 مليون نسخة يطبع من كتاب امرأة هي إنجليزية واحدة وانتهى الأمر. 100 مليون نسخة، نحن كم طبعنا؟ والقرآن الكريم نطبع منه كلنا هلقد دول إسلامية وهلقد تجار وهلقد ناس، 800 مليون نسخة. هذا هاي أرقام يعني غير معقولة. أما تعالى خطبة فدك للزهراء عليها السلام كم نسخة طبعنا منها، تعالى حديث الكساء كم نسخة طبع منه، تعالى مفاتيح الجنان كم نسخة طبع منه، وهكذا وهلم جرى. كتاب شفرة دافنشي طبع منها 65 مليون نسخة، وهكذا. والإحصاءات في هذا الحقل هي كثيرة. هذه أجاثا كريستي أيضا طبع من مجموع كتبها، ذاك كتاب واحد كان، طبع من مجموع كتبها 1,000,000,000 نسخة، يعني 1,000,000,000 و1,000,000,000 نسخة من كتب روائية إنجليزية وانتهى الأمر. 1,000,000,000 نسخة بكم لغة؟ ب104 لغات في 104 من اللغات. هكذا الآخرون يعملون. أما إحنا نجي خطبة الزهراء عليها الصلاة والسلام كلماتها. الآن قبل ما أكمل أقرأ لكم مقطع الأعلام والمؤمنون الكرام اللي هم مطلعين على كلمات الزهراء عليها السلام، يشوفون كل ما يقرأون هاي الكلمات يشوفون لها تجليات جديدة. اللي ما سامع خيوذها الحقيقة، وتصوروا أن هذه الخطبة كانت مرتجلة. الخطبة المرتجلة جدا صعب، أحكم الحكماء ما يستطيع أن يورد وينشئ خطبة بهذه القوة والبلاغة والإيجاز والعمق. وفي ظروف الزهراء عليها السلام حيث كانت مكسورة الضلع وكانت مضطهدة ومظلومة إلى أبعد الحدود، ومع ذلك خطبة مرتجلة تهز التاريخ 1400 سنة تمضي على هاي الخطبة. لكن الآن أقرأ قسم منها إلكم، تشوفون كأنها قد أوردها أعظم البلغاء اليوم، يعني حية طرية ناضجة بشكل غريب لا يصدق. أقرأ بعض المقاطع وباختصار. تقول صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيئته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها، إلى آخر الكلمات. وبعدين تقول: أنتم تخاطب أهل المجلس، أنتم عباد الله نصب ونصب، كلاهما صحيح، أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاءه إلى الأمم إلى آخر كلامها. بعد ذلك تقول لاحظوا العمق حقيقة، فلسفة الأحكام الشرعية بإيجاز مذهل حقيقة، ذكرته في خطبة مرتجلة، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا أو تنسكا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استجاب الآجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من سأت في العمر ومن مات للعدد، إلى أن تقول تمضي صلوات الله وسلامه عليها في تلك الخطبة الطويلة. فلما اختار الله، هنا نتوقف شوية، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق والسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم وأنا بكم وأنا تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة وقد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم لم تلبثوا إلا الريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي إلى آخر كلامها صلوات الله وسلامه عليها. لاحظوا هاي الخطبة، هاي الخطبة بنفسها هي معجزة بدون كلام وبدون شك، خطبة ارتجالية من شاب عمرها 18 سنة أو أقل وقد هجمت عليها المصائب والظلامات من كل حدب وصوب وكانت تعاني ما تعاني وقد أجهض جنينها وقتل محسنها السقط عليه الصلاة وأزكى السلام، ومع ذلك تورد خطبة أبلغ البلغاء لا يستطيع أن يورد مثلها حتى بالتأليف المسبق والإعداد المسبق في الدقة والحكمة والإيجاز والبلاغة والروعة وعمق المضمون. وبعد ذلك هذه الخطبة احنا كم نسخة طبعنا منها؟ ما الذي صنعنا؟ هذا المقياس للحق والباطل، هذا المائز الذي خلقه الله وجعله الله بأيدينا. أختم كلامي بنقطة أخيرة لا بأس. إذن أولا نحن علينا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وانقيادا للقادة وللذين انتخبهم لنا سادة، علينا أولا أن نعرفهم حق المعرفة بالمقدار الذي يمكن لنا، ثانيا أن نعرفهم للعالم، واحد عن طريق الكتب، هذه الكتب ينبغي أن يطبع منها بالملايين، ثانيا عن طريق المكتبات. شوفوا احنا كم مكتبة عندنا باسم فاطمة الزهراء عليها السلام، كم كتابا فيها، أصلا ماكو قياس. يعني لاحظوا مكتباتنا إحنا ومكتبات الدول الغربية، في كل مسجد ينبغي أن تكون مكتبة، هذه المكتبة تتضمن علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تتضمن كلمات الزهراء عليها السلام، تتضمن نهج البلاغة وشروح نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، الاحتجاج، تحف العقول، الكافي الشريف، وسائر الكتب، نهج الفصاحة، وسائر الكتب القيمة. في كل مسجد ينبغي أن تكون مكتبة، في كل حسينية ينبغي أن تكون مكتبة. العتبات المقدسة، كربلاء، النجف، سامراء، الكاظمية، مشهد، المدينة، وأيضا مكة وما أشبه ذلك، هذه العتبات المقدسة ينبغي أن تتضمن مكتبات تحتوي على الملايين من الكتب، بل على العشرات من الملايين من الكتب. إحدى المكتبات المعروفة، مكتبة الكونغرس المعروفة، هذه الكتب الموجودة الآن فيها هي 134 مليون كتاب. ليش في كربلاء المقدسة ما تكون مكتبة واحدة فيها 100 مليون كتاب؟ لماذا؟ ليش ذولاك يأخذون قصب السبق في مختلف الحقول؟ إحنا رواد العلم ورواد المعرفة، ونحن الذين بيدنا ولله الحمد وفي قلوبنا مشاعل النور، مشاعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. 134 مليون كتاب في هذه المكتبة بلغات مختلفة، 470 لغة الكتب الموجودة في هذه المكتبة، 470 لغة. لكن احنا مكتباتنا كم لغة فيها؟ 10 لغات، 15 لغة، 30 لغة، اقل اكثر. بعدين كم ينفق على هذه المكتبة؟ لاحظوا احنا تجارنا او حكوماتنا كم تضع من الرصيد للمكتبات، وهم ايش قد يخلون؟ المكتبة كما ان المسجد واجب والحسينية ضرورية، المكتبة ايضا لازمة بدون كلام وبدون شك. كم نضع من اثلاثنا لهذه؟ شوفوا هذه المكتبة في عام 2006 أنفق عليها في هذه السنة فقط 604 ملايين دولار، مكتبة واحدة فقط خلال سنة واحدة 604 ملايين دولار. كم موظف يشتغلون فيها؟ 3783 موظف يشتغلون في هذه المكتبة. تعالوا إلى مكتباتنا، عدنا في كربلاء أو في مشهد أو في المدينة المنورة وهذه المشاهد المشرفة، مكتبات تتضمن هذا الكم الكبير من العلوم ومن المعارف في مختلف أبعادها وأشكالها وألوانها. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقلنا بأن الله حيث اصطفى، إذن لا مجال ولا مساغ للانتخاب في هذه الدائرة على الإطلاق أولا، وقلنا ثانيا حيث أن الله قد انتخب واختار واصطفى واشتباهم رسلا وأئمة، فهو الأصلح دون ريب للبشر لسعادتهم دينا ودنيا وآخرة، وقلنا بأنه حيث كان ذلك كذلك فعلى البشر الاتباع، ولو اتبعوا وأطاعوا وانقادوا لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، ولفتح الله عليهم البركات والخيرات من كل الجهات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم لكي نكون من يحملون مشاعل النور إلى البشرية بأجمعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.